لا هي كانت عملا خارقا لنواميس العادة، ولا كانت محض عمل مسرحي تمثيلي. المقصود طبعا هو الضربة الإيرانية الأولى من نوعها ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، وقد تمت بعد نحو أسبوعين على شن ضربة إسرائيلية دمرت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، وقتلت عددا من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني وأركان ما يسمى فيلق القدس. وقد لا يكون من معنى للمزايدات ولا للمناقصات في القصة كلها، فلا قيمة لرأي يبدي ولا لتحليل يساق إلا أن يكون مبنيا على أساس من خبر صحيح. فالمزايدون يقولون إن الضربة الإيرانية تفتح عصرا جديدا، وكأنهم لم يسمعوا مثلا أن عراق صدام حسين ضرب إسرائيل بصواريخه قبل 34 سنة. ويقول المزايدون أن الضربة المعنية أنهت زمن الصبر الاستراتيجي الإيراني، وأنها أكبر عمل عسكري مفرد في التاريخ الإنساني، فقد شاركت فيها مئات المسيرات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية، لكن النتائج الفعلية للضربة كانت للأسف شبه صفرية، رغم إفلات بضعة صواريخ باليستية من حوائط الصد الأمريكي والبريطاني والفرنسي، ومن قواعد أقيمت كلها على أراضٍ عربية وفي أقطار عربية أغلبها محطم، يتقاسم النفوذ عليها الإيرانيون مع الأمريكيين ومع أخواتهم الغربيين وغيرهم. ثم تكفلت حوائط الصد الإسرائيلية المنشأة والمطورة أمريكيا بالباقي في غالبه، وحرمت الضربة الإيرانية من تحقيق هدفها في تدمير قواعد ومطارات نفاتيم ورامون والقاعدة الإسرائيلية الاستخباراتية في الجولان المحتل، اللهم إلا من أضرار طفيفة في قاعدة نفاتيم بالنقب المحتل، قد يكون بينها تدمير طائرة نقل C-130 أمريكية. وكان الحصاد الضئيل للضربة فرصة سنحت للمناقصات وللمناقصين على الجانب الآخر. هذا ورد في مقال لأحد الكتاب، في مقال آخر لكاتب آخر، يعني تحدث عن أن كل ما جرى هو عبارة عن تنسيق وترتيب بين الجانبين برعاية أمريكية، وبأن همروجة العداء والنزاع السخيفة بين إسرائيل وإيران مستمرة منذ عقود، وللأسف قد صدقها بعض المغفلين لكثرة ترديدها في الخطابين السياسي والإعلامي لإسرائيل وأمريكا ضد إيران والعكس. لكن لو نظرنا إلى أرض الواقع سنجد صورة مختلفة تماما عما نسمعه. يعني نحن أمام هذين المذهبين في فهم وتحليل ما حدث بين إيران وبين الكيان. فما أدري إيش عندكم تعليق حول ما ورد وحول الحدث، بغض النظر حول ما أورده كلا الكاتبان. تفضل أخي إيهاب.
وكلام الأول معقول جدا، كلام الثاني يحتاج لبحث معنى تحليل سياسي. هل موضوع التحليل السياسي هو محاولة فهم طبيعة العلاقات وتوازنات القوى ومصادر القوى، ولا محل التحليل السياسي هو تسجيل نقاط العاطفية و يعني تخليص الحسابات؟ إن كان محل التحليل السياسي الفهم، فماهوش محل، ماهوش يعني المكايدات ماهوش محل فيها. يعني أحدهم كان بيعلق وتعليقه في محله، يعني الوقت إذا إيران وإسرائيل بيعملوا المسرحية دي، بيعملوا مسرحية وهمروجة والكلام الحلو ده كله، يعني طب لمصلحة مين؟ يعني مين المقصود الاستغفال من؟ يعني هل مثلا الأمة الإسلامية؟ طب إيه وزن الأمة الإسلامية عشان يستغفلوها؟ بلاش. يعني هل إيران مثلا بتحاول أنها تكسب رأي العام، الرأي العام العربي أو الإسلامي بعد العملية في سوريا، متوقع أنها تكسب رأي عام؟ يعني الكلام هذا يعني مكيدات لا يليق اصلا انها تصدر من ذكور، يعني حتى خلينا من العاقلين، ما ينفعش يعني، احنا نضحك على نفسنا. يعني مساله مثلا، انت ممكن تبحث مثلا في طبيعه العلاقه بين اسرائيل وايران، وهل هو هذا العداء مثلا عداء صفري، ولا هو منافس تنافس استراتيجي، ولا هو تنافس تكتيكي، ولا هو تنافس على خدمه امريكا، ولا هو تنافس على مصلحه، ممكن تبحث في كده. اما تقول انها مسرحيه، يعني ايه مسرحيه؟ يعني وقت مثلا لما اسرائيل ضربت السفاره الايرانيه دي كانت مسرحيه؟ يعني ايران تتعرض لاذى استراتيجي مسرحيه؟ لمصلحه مين تتعرض لاذى زي كده؟ الناحيه الثانيه لما اسرائيل تنضرب مطاراتها حتى لو بشكل شكلي، بتقول لي دي مسرحيه؟ ليه يعني؟ ليه اسرائيل تتعرض لاذى من هذا النوع؟ في مشكله عند العالم اللي بتحكي حكايه المسرحيات دي، انهم بيحسبوش انه اولا مين المستفيد من المسرحيات دي، يعني لمصلحه مين تتم المسرحيه؟ ثانيا انت بتصور انه الدول دي تتعرض لاذى بهذا الشكل عشان تضحك على مين بالضبط؟ يعني اسرائيل مثلا لما، يعني طبعا في ناس بيقول لك انه اللي حصل 7 اكتوبر كان مسرحيه، وانه اسرائيل يعني ظهرت عاريه امام العالم لتحقيق اي اهداف يمكن تصورها في الدنيا، وكلام عبث يعني ما يدلش على انه في عمليه، عمليه عقليه. بس مثلا حتى اللي حصل حاليا ده، اللي بيبص اصلا على حقيقه اللي تم، ايران لما تبدا ضربه جويه بمسيرات محتاج 6 ساعات عشان توصل، ده مش 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 ضربه جاده. يعني اللي بده 6 ساعات انذار ان انا هضرب، ما هو شريحه الانذار لما يكون في غاره جويه قديمه بيشتغل 6 ساعات، بيشتغل 10، بيشتغل 10 دقائق، ربع ساعه. اما الافضل انذار 6 ساعات ده، لانه مش عاوز يحقق اذى مادي، عاوز يحقق اذى سياسي، انه انا من حقي ان انا اضرب مباشره صراحه للانتقام، وقد حقق ذلك. وثانيا انه دفاعاتكم مش هتنجح، وفعلا دفاعات ما نجحتش. ما هو الصاروخ، مجرد سقوط الصاروخ على المطار اللي هو مفروض انه محمي، المطار الحربي، كفايه تماما لاثبات ذلك، حتى لو لم يحدث اثار ماديه، لانه كل الكلام المعنى انه المره دي ضربنا ده، المره دي الثانيه ضربوا حتى الثاني، والصواريخ اللي ضربت بالمناسبه ما هيش افضل ما عندهم يعني. ف يعني ايران سجلت خطه بوضوح، احنا بامكاننا ان نحدث اذى، فما تعملوهاش ثاني. واسرائيل ردت بضرب المطار الايراني، ضرب القاعده الصواريخ المضاده للطيارات بتاعت ايران، ليه عشان تقول نفس الكلام؟ بس هذا الكلام تقوله اسرائيل طبعا معروف، وكل اللي وصلت له ان احنا في بيننا توازن ماشي. وده يعني ما يعني الضرب الاسرائيلي حقيقه هي قبول الضرب الايراني. فانت تيجي دلوقتي تقول لي ان لا، ايران ما حققتش شيء، مكايده لايران؟ لا، حققت شيء، لان احنا قضيتنا مش مكايده ايران، قضيتنا فهم الواقع كما هو. ايران حققت شيء باثبات انه احنا بامكاننا ان احنا يعني نضع حد لبعض التصرفات الاسرائيليه، مش كل التصرفات لكن بعض التصرفات الاسرائيليه، ومن حقنا نقوم بذلك، ويجب ان يقبل ذلك. وقد قبل بين بان اسرائيل احتوى ضربتها، فهذا كلام صحيح. الوقت ايه طبيعه العلاقه بين امريكا واسرائيل وايران؟ محتاجه بحث، ممكن نبحث اكثر، نتوسع فيه اكثر ان شاء الله.
تمام، تفضل أخي أبو مصطفى، تفضل.
الله يزيد فضلك، الله يبارك فيكم. يعني هو إذا رجعنا لموضوع الجلسة، العنوان إنه إيران والكيان عداء أم تمثيل أدوار، هو لا، من الواضح إنه في مشكل بين إيران وإسرائيل. يعني إنكار إنه في مشكل، هذا يعني مثل كأنه واحد إنه عم ينكر الواقع، لأنه يعني من سنوات طويلة في يعني حزب الله خاض حرب تموز وهو ذراع إيراني مثلا، إيران مثلا تدعم حماس أيضا وتحتضن حماس بجوانب متعددة، وهي قامت بأعمال مثلا ضد إسرائيل بسوريا. يعني هاي الاغتيالات اللي هي من سنوات يعني، وقصف لمواقع، واخيرا كان ضرب القنصلية طبعا. يعني ضرب القنصلية بالذات ايران ما قدرت تبلعه، لانه عمل فاضح يعني منتهك للسيادة الايرانية ومشاكل يعني، فكان انه يتطلب الرد. فواقع العلاقة بين ايران واسرائيل في مشكل. هلأ في فرق بين حتى كلمة عداء، لأنه تحمل عدة معاني تحتاج إلى شرح. هلأ طبعا إيران ومن الواضح بسياستها سواء مع أمريكا أو غيرها ليس لديها أي مشكلة في هذه العلاقات، يعني التي تحقق لها مصلحتها بالتمدد مثلا، بالسيطرة، بأن يكون لها دور، بأن تكون شرطي، فليس لها مشكلة. وحسب يعني المسار للسياسة الإيرانية من وقت اللي إجا الخميني وحتى الآن، يعني المرجح بدرجة كبيرة أنه حتى وجود إسرائيل بحد ذاته، يعني الكلام الإيراني عن هذا الموضوع شعار، هو أكثر منه حقيقة، لأنه إيران تعلم أن إسرائيل يعني وجودها مرتبط بالغرب وبالأجندة الغربية، وإيران تعلم حتى أنه مسألة الحرب مع إسرائيل حرب مفتوحة، يعني حرب مع الغرب، ولذلك هي مجرد شعار هذا. وتطابقت الرؤية الإيرانية والأمريكية في موضوع يعني مواجهة إسرائيل في بعض الحروب، في بعض المعارك، لتحقيق أغراض سياسية معينة أمريكية، على نحو مثلا حرب تموز وحتى ما قبل يعني وما بعد، باعتبار أن حزب الله يعني حظي برعاية من النظام اللي يعني أمريكا أوكلت شؤون لبنان، وكان تحت رعاية أيضا الجيش اللبناني اللي كمان أمريكا يعني ماسك الأمور، وبغطاء من الأجهزة الأمنية والسياسية بلبنان، فهذا طبعا يعني واضح. لذلك لا، أنه إيران مش عداء بمعنى عداء أنه هي يعني جادة في مسألة إزالة إسرائيل عن الخارطة، لا، لكن في مشكلة. فمش الموضوع أنه تمثيل أدوار أو يعني نوع من أو كلمة المسرحية، مسرحية بمعنى أنه في شيء متفق عليه، يعني إيران يعني لم تكن جادة في إعادة مثلا هيبتها أو حفظ ماء وجهها أو توجيه رسالة جادة وحامية إلى إسرائيل. وطبعا حتى بهذه الرسالة، حتى بهذه الرسالة لا يخدش هذه الرسالة، ولا يعني يلغي هذه الرسالة إنه إيران تعمل حسابات إنه مثلا ما بدها تقتل أو ما بدها تدمر تدمير كبير أو شيء كمان، ما هو هذا ضمن الحسابات، لأنه القصف اللي يكون فيه تدمير هذا طبعا له يعني تبعات سياسية إيران قد لا تحتملها. فإيران طبعا يعني تسير بهذا، أرادت من موضوع يعني ضرب إسرائيل إعادة الاعتبار إنه لأنه ضرب القنصلية فعلا كان عمل فاضح يعني. وتقديري أنا إيران حققت اللي بدها إياه، ورد إسرائيل يعني إذا إيران بدها ترجع ترد، إذا رد على النمط الأول يعني كمان مشكلة، لأنه صار طب أنت ضربتي الضربة الأولى، الضربة الأولى هل ردعت إسرائيل؟ لا، إسرائيل رجعت ضربت، إذا لابد من أن يكون الضرب أعلى مستوى. هذا ما بدها إياه أمريكا الآن، لأنه أمريكا من بداية الحرب غزة قالت لا نريد توسيع الحرب، واضح تماما أنه إيران لا تسعى لتوسيع الحرب. يعني اللي ممكن أنه يكون عنده قضية أنه يوسع الحرب هو نتنياهو، هوكشتين جاي يعني رايح جاي على لبنان يأكد أنه مهما فعلت إسرائيل أنه حزب الله يبقى ضمن الصف. وعلى فكرة يعني من المفارقات بلبنان أنه يقول لك مثلا أنه قواعد الاشتباك، أنه لا زالت الحرب بجنوب لبنان ضمن قواعد الاشتباك، وهذا حكي غير صحيح بتاتا. يعني قواعد الاشتباك ممكن تقول حزب الله ملزم فيها، أما إسرائيل يعني وين ما بتقدر الطول أنه تغتال آخر. يعني تتذكروا قصة الشيخ صالح العروري الله يرحمه بقلب الضاحية الجنوبي، هل هذا ضمن قواعد الاشتباك؟ بس ولكن الأمور يعني ممسوكة بالشكل اللي بدها إياه أمريكا من جهة إيران وأدواتها، لكن نتنياهو يحاول أن يستدرج ويوسع، يحاول أن يوسع الحرب، وهذا يعني حتى الآن أنه ما عم ينجح فيه. فتقديري أنا رد إسرائيل على إيران حصل، وكمان كمان إسرائيل كانت بشكل أنه يعني ما بدها أنه إيران تدخل على الخط مباشرة يعني، فكان رد يعني شوي فيه سرية، فيه غموض معين. وطبعا ردة فعل إيران أنه يعني أكثر كلام حكى بالوسائل الإعلام الإيرانية أنه المسيرات طلعت من داخل إيران، من داخل إيران، لأنه وزير خارجية الإيراني قبل بيوم كان عم بيحكي أي عمل إسرائيلي ينتهك سيادة إيران ويتعرض لمصالح إيران سيقابل برد يعني ساحق. طبعا إذا إجت مسيرات من برا، إذا إجت صواريخ من برا إسرائيلية، هذا انتهاك لسيادة إيران. طيب ما هم صرحوا أنه بده يردوا، فكان أنسب إخراج أنه يقولوا من الداخل. هلا طبعا يمكن بعض يطلع يقول لك أوف، طب ما هذا الحكي نفسه يعني صف على إيران، أنه إسرائيل يعني إلها ناس داخل إيران تطلع مسيرات وإلى آخره، بيقول لك بعدنا عم نتحقق وما إلى ذلك. لذلك أنا تقديري الكلام عن أنه اللي صار مسرحية كلام خطأ. ويمكن ذكر الدكتور إيهاب يعني إحنا في عنا مشكلة في موضوع توصيف أفعال إيران أو محاولة فهم أفعال إيران، أن تنطلق من كون إيران أجرمت بحق أهل سوريا، وأجرمت بحق أهل لبنان مثلا، أهل العراق، وهون وهون. هذا الحدث يفهم بمعطياته. حتى أنا ما يعني ما بصير تقول والله كون إيران مثلا أجرمت بحق أهل سوريا إذن هي يعني كل أعمالها بتقوم فيها مسرحيات وما إلى ذلك. يعني هذا مش، هذا الربط غير صحيح. هذا لا يعني أنه إيران مش مجرمة، هذا لا يعني أنه إيران لا تسير بالفلك الأمريكي، وأن إيران تعتبر أن مصلحتها، وهي حقيقة باتت واضحة، مصلحتها مش مع الأمة الإسلامية، مصلحتها مع أمريكا، سياسة إيران ويعني أن إيران تريد أن يكون لها مكانة ونفوذ ودور وتأثير، ترى إيران أن ذلك يتحقق من خلال الارتباط بأمريكا، يعني أنت لأنه هي تعرف أن أمريكا هي صاحبة النفوذ والتأثير في بلادنا، وأمريكا تعلم أن إيران لديها تطلع معين، ولا مشكلة لدى أمريكا في تطلع إيران وفي تحقيق تطلع إيران طالما أنه يحقق يعني ما تريده أمريكا في المنطقة. فإيران واضح أنها لا ترى أن المصلحة والله هي بدها ترضي الأمة الإسلامية، وين في ثورة بدها تنصرها، وين في مظلوم بدها تنصره. لا، ذلك الإيراني صرحوا يعني من الأول، قالوا أنه إحنا لا نقاتل نيابة عن أحد، وهذا واضح يعني. فمسألة أنه إجرام إيران يفهم بسياق أنه إيران ودور إيران في المنطقة وما الذي تسعى إليه، والله أعلم.
ضبط المعلومات بس.
تفضل.
الحكومة الإيرانية لما تقول إنها مسيرات، لأن سبق قبل كده استخدمت مسيرات من داخل إيران لضرب مصالح إيرانية في إيران. فصحيح إن شكلها وحش، لكنها مش سابقة. أما الحقيقة هما بيكذبوا، وإسرائيل استخدمت صواريخ ويبدو وتطلق من طائرات، والصور على الإنترنت يعني، ويبدو أنها أطلقت من فضاء العراق اللي تسيطر عليه أمريكا. ان الطيارات كانت في شمال العراق يعني لما اطلقت الصواريخ. فهو في ادله ماديه محسوسه على اللي حصل، المساله مش محتاجه تخمين يعني.
حتى بنفس الوقت دكتور ضربوا بسوريا يعني، وبلعوا موضوع سوريا يعني، ما ذكرت موضوع سوريا.
تمام. هو في ملاحظة حول موضوع المسرحية، أنه طرح ما يجري بين إيران والكيان على أساس أنه مسرحية أو جزء من مسرحية. أنا بتقديري هناك إشكالية منهجية في هذا الطرح، لأنه بشتت الذهن عن أن ما جرى هو حدث سياسي، وأن هذا الحدث السياسي له غاية، وبالتالي أنت بحاجة أنك تبحث طبيعة هذا العمل الذي جرى وما هي الغاية منه. يعني أي حدث من هذه النوعية هو حدث سياسي، والأحداث السياسية بطبيعة الحال بكون إلها مرجعية بتحكمها، وبكون إلها سياقات لابد من فهمها، وكذلك غايات لابد من تحديدها، وإلا من السهل جدا تميع وتضويع أكبر وأهم موضوع بالعالم كله. الأمر الآخر إنه في هناك فرق كبير جدا بين التحليل السياسي وبين الرد على المطاحنات اللي جارية على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني أنت لما تقرأ بتشعر أنه هناك مرارة كبيرة جدا من الجرح اللي تسببت به إيران لأهل سوريا تحديدا، يعني حتى الجرح الذي تم فتحه في سوريا هو أكبر من الجرح الذي أوقع بالناس في العراق.
هو جرح وجه ضد الأمة الإسلامية كلها.
صحيح 100%. وكان أيضا أقسى وكان أوسع وكان حتى على فترة طويلة زمنية ممتدة، ولم يتوقف حتى الآن. يعني حتى أنت تتجاوزه أو تتعامل معه بشيء من الموضوعية أو مشاكل المتجردة. فهذه ناحية مهمة جدا. الآن أن نقول هذا الكلام يجعلنا أن نقف الآن على البعد الآخر. البعد الآخر اللي هو متعلق بتوصيف العلاقة بين ثلاثة أركان المعادلة، لأنه هناك من يلخص أن العلاقة هي بين إيران من جهة وبين إسرائيل ومن يواليها من دول الغرب من جهة أخرى، وهذا خطأ. بمعنى أن هناك كيان اسمه إسرائيل، وهناك دولة اسمها إيران، وهناك دولة اسمها أمريكا، وهناك دول أوروبية متنوعة. هذه الدول قد تحصل بينها تقاطعات، وتحصل بينها اتفاقات، تحصل بينها تضاربات إلى آخره، لكن التعامل مع مجموعة هذه الكيانات كلها على أساس أنها وحدة واحدة تمثلها إسرائيل، أنا أظن هذا يوقع في خلل أيضا منهجي في فهم الأحداث التي تقع في منطقتنا، لا سيما المتعلقة بفلسطين وإسرائيل تحديدا. فنحن نرجع إلى هذه النقطة حتى نستطيع أن نفهم طبيعة العلاقة بين الكيان وبين إيران، واللي أيضا بدنا نضوي عليه في سياق فهم العلاقة بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ومن ثم طبعا ممكن أن نتناول المحيط الذي يدور فيه هذا الصراع، وهو منطقة الشرق الأوسط ومختلف الدول المتفاعلة أو الفاعلة في هذه المنطقة. أخي إيهاب، بتحب تبدأ من عندك؟
جزاك الله خير. ابتداء أحب أبدأ بأن يعني أرسل صورة كلية. النظام السياسي القائم في منطقتنا هو نظام استعماري أمريكي، أي أن أمريكا هي القوة المهيمنة، وهي اللي بترسم حدود العلاقات السياسية وحدود الأدوار السياسية، والدول الموجودة في المنطقة بتشتغل ضمن الحدود المسموح بها من أمريكا، أو بتحاول أنها تتلاعب عشان تخرج من الحدود ديت. لكن في الحالتين أمريكا هي اللي بترسم الحدود وهي اللي ترسم مساحات الحركة. هذا الكلام يعني مش غريب للي بيراقب الأحداث، لأنه أمريكا هي الدولة الأولى في العالم، والأمم المتحدة هي مجرد كاتب وزارة الخارجية الأمريكية. فالأمر يعني ما أظنش محتاج لكثير من التفصيل. اللي محتاج تفصيل هو فهم طبيعة العلاقة بين أمريكا وإيران وطبيعة العلاقة بين أمريكا وإسرائيل، وهذا محتاج تفصيل كتير لأنه ما هواش يعني سطحي أو ما هواش تقليدي. يعني طبيعة العلاقة مثلا بين أمريكا ومستعمراتها في العراق أو عملائها في مستخدميها في في الرياض والقاهرة مختلفة عن تعقيدات العلاقة مع إيران، ومختلف برضه عن تعقيدات العلاقة مع إسرائيل. إيران ابتداء دولة قومية، الجماعة اللي يأتوا من خلفية أكاديمية ما بيفهموش الكلام ده لأنهم بعدوا يضيعوا وقت كتير في أبحاث العلوم الاجتماعية العبيطة عن طبيعة الدولة القائمة في إيران واختلاف عن طبيعة الدولة القائمة الدول الجمهورية التقليدية، وبنسوا أنه مع اختلافات التفصيلية دي هي في النهاية دولة جمهورية، نظام جمهوري، يعني مش مختلف كثير عنهم إلا في التفاصيل، مش في الأسس والآليات. أما لو سيبت كلام العلوم الاجتماعية العبيطة واشتغلنا في الأبحاث السياسية الجادة، يعني إيران دولة قومية، وبصفتها دولة قومية هي دولة قومية للفرس، وهي تبحث عن الحفاظ على مصالح الدولة القومية دي. وفي هذه الناحية هي مش مختلفة كتير عن الدولة اللي بناها الشاه، سواء أن الدولة اللي بناها الشاه كانت ترى نفسها أنها قاعدة متقدمة للغرب وأنها يعني ممكن تصبح نسخة أخرى من إسرائيل. أما الدولة القومية الإيرانية اللي بناها الملالي فهي ما تراش نفسها أنها قاعدة متقدمة للغرب، يرى نفسها أنها دولة قومية للشعب الإيراني الفارسي، وأنها تستخدم الأدوات اللي كانت بسمى زمان الصوفت بوليتيكال الصوفت باور، القوة الناعمة، والوقت انتقلت للقوة الخشنة لما يعني زادت قوتها وزاد نفوذها لتحقيق المصالح ديت. هي في النهاية مصالح دولة قومية نيشن ستيت، تستخدم في ذلك الناحية الطائفية الشيعية. يعني الطائفيين الشيعة مثلا في العراق لو راقبتهم بدقة ستجد أنهم منقسمين لصفين، صف هو مجرد أدوات للدولة القومية الإيرانية، وصف يخشى أنه هو بارتهانه الكامل للدولة القومية الإيرانية هيئذي نفسه ويؤذي مصالحه، ولذلك بيحاول أنه يتناغم ما بينها وما بين أو يعني يلعب ما بينها وما بين أمريكا. فحتى جماعتها من الطائفيين الشيعة بدأوا يدركوا المسألة ديت وإلقوا منها. المشكلة أنه كثير من الطائفيين السنة بيفهموش الكلام ده ومبيدركوهوش، فبدأوا يتكلموا كلام طائفي أحمق يعني. وفي الحقيقة هم كل اللي بيعملوه أنهم يصبحوا أدوات للدول القومية العميلة للاستعمار مباشرة اللي تستخدم الناحية الطائفية السنية لحماية نفسها من إيران، زي مثلا الدولة القومية في الدولة القومية مثلا في الأردن، أو الإقطاعية السعودية في الجزيرة، أو الدولة القومية في مصر، يعني إقطاعية العسكر على النيل. دول بيستخدموا الطائفية السنية للدفاع عن أنفسهم ضد الطائفية الشيعية. فأصلا القبول بهذا المنطق والقبول بهذه الصورة ديت خطر وخطأ، لأنه يجعلك فريسة للأنظمة ديت. إيران ما تختلفش كتير عن يعني مرات صح إيران بالإنجليزية بيقولوا كده، إحنا عاملونها زي السعودية أخي، السعودية تلعب الإسلام وإحنا بنلعب الإسلام، بيقولوا كده بالإنجليزية الغرب، إحنا كل عايزين نكون تدون وضع زي السعودية صراحة يعني. فأنت راهم بالإنجليزية شوفهم جماعة صريحين يعني ما بيخبوش. الوقت مشكلتهم إنه أمريكا سيد المنطقة تفضل أن تستخدمهم كبعبع عن أن تعطيهم دور مقبول. فمشكلتهم الحقيقية هو إنه إيران إنه أمريكا مصرة إنها تبقيهم كفزاعة، لأنها ترى إنهم أفيد لها كفزاعة تبرر استعمارها المباشر للمنطقة عن السماح لهم بدور طبيعي في المنطقة كباقي الدول العميلة. والمشكلة دي بتضطرهم إنهم يدوروا على أدوات للضغط على أمريكا لتطبيع وضعهم. ابتدأت الأدوات مثلا كانوا بيستخدموا أدوات إنه إحنا ممكن نعمل إزعاج وندعم القوة المعادية للأنظمة مثلا، كان في التسعينات. وبعدين لما ضغطش الموضوع عقدوا صفقة مع أمريكا إن إحنا هندعم احتلال كل العراق وأفغانستان في مقابل إن كنت تتباوض أنا. وبعدين لما أمريكا بعتهم قالوا لهم بلط البحر مش هتاخدوا حاجة بعد ما قبضت، بدأوا يشتغلوا في موضوع الأسلحة النووية. فإيران دائما بتبحث على أداة للضغط على أمريكا لتطبيع وضعها. وأظن حاليا إن الموضوع يشير بعد يعني بعد عرقلة اتفاق الأسلحة النووية يشير لأن أمريكا لأن إيران فعلا هتحصل على سلاح نووي وتستخدمه سلاح، وجود السلاح نفسه كأداة لإجبار أمريكا على إعطائها دور طبيعي تطبيع وضعها في المنطقة. فيعني القول إنه إيران عميل تقليدي زي مثلا العصابة اللي تحكم الرياض أو العصابة اللي تحكم مصر مش دقيق، بس القول إنها دولة مستقلة برضو كلام عبيط، يعني أن هي في النهاية دولة قومية تسعى لوجود ضمن إطار استعماري في الشرق الأوسط. فهم الجماعة مش متصورين مثلا إنه إحنا عاوزين نحرر حتى بلادنا، هم عاوزين يكونوا جزء من النظام ذا، عاوزين نظام نفسي يقبلهم. طيب اللي أحد القضايا بتعرق الموضوع ذا إنه إسرائيل جزء من النظام الاستعماري في المنطقة، وإسرائيل مش عاجبها وجود إيران لأنه ده بيحد من نفوذها في المنطقة طبيعياً، وبتستخدم صورة الفزاعة اللي أمريكا بتوجدها إيران ديت في محاولة تخليص نفوذ إيران في المنطقة. وهذا الكلام بيعمل مشاكل لأمريكا لأنه المسرحية اللي بتستخدمها بتاعت نحن إنه في فزاعة اسمها إيران بتستخدمها إسرائيل لعرقلة مشاريع أمريكا. فيعني مثلا إسرائيل لما عرقلت الاتفاق النووي عن طريق تصعيد السعار بتاع جماعة ترامب مثلا بأنه أنتم بإمكانكم أن تسيطروا على المنطقة وأنتم مش محتاجين أنكم تديرهم ديل، وأنه هذا الكلام تنازل بهين أمريكا، كلام عبيط زي كده، يعني ذا كان تخريب، وهذا الكلام مزعج جدا بالنسبة لمؤسسة الحزب الديمقراطي كله ومؤسسة الحزب الجمهوري الجناح التقليدي الحزب الجمهوري، أنه زي إسرائيل تتعدى على, 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 على استراتيجيتنا. فإسرائيل وإن كانت جزء من المشروع الاستعماري الغربي في المنطقة لكنها ترى نفسها أنها يعني أكبر من ذلك وعاوز تلعب دور لحسابها، ولذلك أمريكا تحتاج لتحجمها. ولذلك ترى أمريكا مثلا أنه وجود إيران كعدو طبيعي مش عدو، يعني خليني أصلح نفسي، كمنافس لإيران في المنطقة مفيد لأنه بيحجمها. وهذا شيء طبيعي، يعني التوازنات الدولية جزء من عملية الدرف السياسي. يعني بريطانيا مثلا كدولة ضعيفة كانت لما كانت دولة لها قيمة سياسية كانت بتدير معظم أعمالها السياسية عن طريق يعني إيقاع خصومها في بعض لأنها أضعف منهم. أمريكا أقوى بكثير من بريطانيا فمش محتاجة كذا، لكنها تستخدم برضو تستخدم التوازنات لما تحتاج، فهي تستخدم التوازنات دي لتحجيم إسرائيل. لكن تبقى إسرائيل جزء من الغرب، وتبقى أمريكا زعيمة العالم الغربي، وتبقى فوق كل العبيد اللي في الشرق الأوسط. ولذلك إيران لما تضرب إسرائيل تأخذ بالها أنها ما تأذيش، لكن إسرائيل لما تضرب إيران تأذي قد زي ما هي عاوزة، لأن إسرائيل منهم وإيران مش منهم، والعبد غير السيد. فالعبد لما يتصرف مع سيده يتصرف بأدب، السيد لما يتصرف مع العبد يدوس، فمش منهم، هم مش نفس الشيء. هذا تقديري، جزاكم الله خير.
تمام، الله يكرمك يا رب. أخي أبو مصطفى لديك شيء تود إضافته؟
لا، الله يبارك فيك. يعني هي النقطة يمكن الجوهرية بالموضوع أنه في نتيجة الشحن الموجود، ففي بعض الأحيان مثلا إذا قلت أنت على سبيل المثال أنه لا مش مسرحية وإيران جادة في يعني في ضرب الكيان، فيفهم بسبب التشنج الموجود أنه أنت تلمع صورة إيران، أنت تدافع عن إيران، أنت يعني تجعل لإيران يعني مكانة بين المسلمين بعد ما فعلته مثلا في، وأظن أنا من متابعاتكم مدركين أنتوا أنه كثر حتى صار موقفهم من حماس يعني موقف سلبي بسبب أنه يطلعوا يشكروا إيران، وكلنا سمعنا الحكي وقرأناه أنه تشكرون المجرمين تشكرون الذين، والبعض طبعا مش بعض يعني كتير، وما الفرق بين إجرام إسرائيل بحق أهل غزة وبين إجرام إيران يعني بحق أهل الشام أو أهل العراق أو غيره. فبسبب التشنج هذا صار عاد حتى لو رأي سياسي، ورأي سياسي مبني على معطيات، والرأي السياسي مثل ما قال الدكتور إيهاب أنه في واقع أنا بدي أفهمه، ولا أنت شو بعدين اتوافق مع ميلك او تعارض، هذا ما يعني مش هذا هو الحكم بصحة الرأي السياسي، لانه الرأي السياسي بده يعطى حتى ولو كان صادم، يعني حتى ولو كان مهما كانت نتائجه، هذا هو الفهم. بس يناقش الفهم، يناقش من وين إجا الفهم. فهي هاي النقطة اللي هي تقديري أنا جعلت مسألة أنه الناس نتيجة التحامل على إيران، نتيجة أنه ما فعلته، وشايفين يعني الناس على كل حال 6 أشهر أهل غزة إلهم يعني اللي عم بيصير. طبعا جماعة المحور بقول لك إحنا الوحيدين اللي قمنا بجبهة مساندة، مع أنه أصل الموضوع يعني مش المسألة مين يعني شو ما يعني هل في واحد تحرك ولا ما تحرك، ما هذا أصل الموضوع. هو أصل الموضوع بأنه 6 أشهر وصار بنص يعني بدنا نكمل 7 بعد شوي، أهل غزة ما حدا لا وقف المجازر بحقهم ولا حتى خففها يعني. وقت اللي أمريكا يعني القرار والإسرائيل أنه ممنوع يفوت لقمة خبز على قطاع غزة، ما حدا فوت قطعة خبز على قطاع غزة. إذن بموضوع التخلي عن أهل غزة أو عدم نصرة أهل غزة بما يعني فعلا يوقف هذه الحرب أو يخفف آثارها عليهم، الكل سواء يعني هذا الناس إنه بتشوف. لذلك لما تيجي تقول لا إيران كانت جادة، بقول لك وين إيران وشو إيران وشو عملت إيران هون وشو عملت إيران هون. فهو فعلا يعني لفهم واقع العلاقة بين إيران وأمريكا، وطبعا لأنه في علاقة بين إيران وإسرائيل، وفي علاقة بين إيران والسعودية، وفي علاقة بين إيران ومثلا العراق، هذا كله صار فروع يعني. لكن أصل الموضوع هو علاقة الولايات المتحدة، علاقة إيران بالولايات المتحدة الأمريكية. واضح إنه هذه العلاقة من وقت اللي إجت الثورة الإيرانية. يعني أنت مثلا لو واحد بيقول لك في حركة طالبان بأفغانستان، لما الإيرانيين، وطبعا هاي تصريحات يعني لا سر ولا شيء، واضحة ومنشورة وإلى آخره، أن إيران كان لها دور في إسقاط حكم طالبان وسيطرة أمريكا على أفغانستان. طيب شو معنى أنه إيران اللي من وقت اللي قامت تقول الشيطان الأكبر، فترى أنه أن تكون أمريكا جارتها بأفغانستان أفضل من أنه تكون طالبان جارتها وإيران تعلم أن طالبان ليست تنظيما استعماريا ولا بخطط للانتشار ولا ليصير دولة عم، بينما هي تعلم أن أمريكا دولة استعمارية. يعني قد يكون في قادم الأيام تغير بالرؤية الأمريكية اتجاه إيران وزعزعة استقرار إيران، ومع ذلك إيران ترى أنه لا يعني الشيطان الأكبر هذا أنسب. فمن وقت اللي إجا يعني الثورة الإيرانية وجدت أنه، وطبعا مش وجدت، هي هم قبل ما ييجوا هاي العلاقة، وهذا كمان منشور يعني ومكتوب وكمان ما عاد سر يعني حتى أنا يعني هذيك المرة كنت عم بقرأ يعني بكتابه شو اسمه مذكرات ولا محمد جواد ظريف، يعني إنه يعني بعد ما صار كارزاي حاكم أفغانستان صار مضرب للمثل بالعمالي والخياني للخارج. يعني صاروا يقولوا مثلا كرزاي فلسطين عن محمود عباس، صاروا يقولوا كرزاي العراق، يعني مضرب للمثل. محمد جواد ظريف بيقول لك احنا لما راحوا لنا على مؤتمر بأوروبا وكان الأوروبيين انه مجتمعين واتفقوا على انه يجي الملك محمد ظاهر شاه رئاسة افغانستان، بيقول وصلنا متأخرين وفرضنا عليهم أن يغيروا، لأنه جئنا إحنا بتصور جديد هم ما كان عندهم، فرضنا أن يأتي حامد كارزاي رئيسا لأفغانستان. هو بيقول محمد جواد ظريف بيقول وكنا نعلم أن الأمريكيين يريدونه. فواضح يعني طبيعة العلاقة بين إيران وأمريكا، أنه إيران ترى هذه النقطة اللي ذكرها الدكتور إيهاب، أنه هذا الحلم أو هذا أو هذه الناحية القومية المذهبية ما إلى علاقة مطلقا عند إيران ولا تقيم لها وزن حتى إلا بالاستثمار. يعني مثل لبنان كيف مثلا بضربوا على الوتر الطائفي الزعيم مثلا لأنه بده يستخدم الطائفي لغايات سياسية معينة، لكن مش جاد هو بموضوع الناحية الطائفية، مش قابضة ولا حتى قابض حماية طائفته. إيران ليست دولة مشروع حماية الشيعة، هي دولة قومية تدعي أنه هي الحفاظ على الشيعة وحماية الشيعة. فترى أنه مصلحتها مع أمريكا، ولذلك تقريبا يعني نادر الملفات اللي ممكن يصير فيه عليها يعني خلاف. حتى إذا بتتذكروا من مدة لما ناقشنا قصة الضربة تبعت تنظيمات العراقية على القاعدة الأمريكية وقتلوا 3 جنود، تبين بعدين أنه في خطأ حصل لأنه قتل 3 جنود، يعني الأمريكان قديش إلهم بالعراق وقديش يعلن عن أعمال وعن أشياء ضد يعني ضد أمريكا. ففعلا يعني طبيعة العلاقة بين إيران وأمريكا علاقة يعني وثيقة، وبحسب الرؤية الإيرانية أنه مصلحتهم ينالونها من خلال العلاقة الوثيقة مع أمريكا. وفرع عن هذا العلاقة مع إسرائيل طبعا أنه كيف بدها تكون، أيضا إيران لا تستطيع كليا أن تخرج عن الإرادة الأمريكية بما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، لا تستطيع أن تخرج كليا، أقلت يعني مش في بعض الأشياء الجزئية. فهذا يعني هذا لازم هو يكون أساس البحث لما الواحد بده يجي يفهم الوقائع. يعني مش إجرام إيران بسوريا، هذا فعل حصل وهذا يعني معروف، لكن أنا إذا بدي أجي أفهم والله طب إنه شو غاية إيران، شو بدها إيران، بدي أجيب المعطيات المتعلقة بالموضوع، يعني سواء فيما تعلق بسوريا، حتى لما تقول أجرموا بسوريا إنه ليش أجرموا، ليش إجت إيران مثلا على سوريا، ليش جماعة إيران سيطروا مثلا على العراق، ليش أفغانستان على سبيل المثال، ليش لبنان. فهذا كله بده فاهم بالإتيان بمعطياته يعني، الله أعلم.
تمام، الله يجزيك الخير. هلأ في شغلة ربما التدقيق فيها يثير أخري، ولكن يضيء في نفس الوقت على كيف ممكن أن نفهم العلاقة بين هذه الأطراف الثلاثة واللي هي إيران وأمريكا والكيان. يعني عندما أرادت إيران أن تضرب الكيان، أعلمت الولايات المتحدة الأمريكية بالعملية وبطبيعة العملية وبالغالية، وكان كلام الولايات المتحدة الأمريكية، كان رد الولايات المتحدة الأمريكية بالموافقة على أن تبقى ضمن ما تم الاتفاق عليه مسبقا، بمعنى أن تكون عملية محدودة لا تؤدي إلى إحداث أضرار تدفع إلى رد وتوسيع الصراع إلى آخره. المفارقة أنه الكيان أيضا أراد أن يقوم بالرد على الرد الإيراني، وكان موقف أمريكا كذلك أنه الضربة يجب أن تكون محدودة وأن تكون فقط للتعليم من غير أن تؤدي إلى توسيع الصراع عسكريا. فتجد أن كلا الكيانين، الولايات المتحدة، الكيان الإيراني أو الدولة الإيرانية والكيان الصهيوني، الاثنين عم بيشتغلوا ضمن سقف معين. هلا هذه العلاقة بين الكيانين، أنا أظن إنه ما سبق وقيل بوجود عداء بينهما مثبت فعليا بطبيعة والصراع الجاري منذ عقود. يعني القوة التي دحرت الكيان من لبنان هي بشكل أساسي وفعلي وبارز هي قوة حزب الله، وحزب الله هو ذراع إيراني في 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 المنطقة، ولذلك لا يمكن إغفال هذا عن كيف أدى من عام 1982 إلى الحروب المتلاحقة حربا بعد أخرى إلى طرد الكيان وجنود الكيان والاحتلال من لبنان. بالمقابل إسرائيل، هذا الكيان للنيل من مشروع إيران النووي، للنيل من ضباط كبار للحرس الثوري على مداد المنطقة وعلى مداد الأعوام السابقة، سواء في العراق أو في سوريا أو في لبنان. فهناك علاقة من العداء الواضح، يعني هناك خصومة واضحة. الآن بالنسبة لموضوع الولايات المتحدة الأمريكية، أنا بتقديري هنا يجب أن نضيء على دور كل كيان في المعادلة. أبو مصطفى بس لو تعمل الميوت لو سمحت. أبو مصطفى نعم. يعني نحن نعلم جميعا أن الكيان لم يكن لينشأ في فلسطين لولا الرعاية الغربية، ولولا أنه جزء من الاستراتيجية الغربية، ابتداء ببريطانيا عندما كانت بريطانيا العظمى، أو لاحقا عندما حلت مكان بريطانيا العظمى الولايات المتحدة الأمريكية. ونحن شاهدنا أيضا عندما تعرض هذا الكيان إلى ضرب أو هجوم في 17، رأينا ردة الفعل الغربية، وكأنه هذا كان ضرب للغرب نفسه، وبادر لذلك بدعم الكيان بإجراء ضربات متوحشة على غزة وليس فقط على الفصائل المقاتلة في غزة. وعندما قامت إيران بهجومها بصواريخ وطائرات مسيرة، أيضا شاهدنا كيف تصدت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وكندا وغيرها من الدول لهذه الهجمة، وأسقطت نسبة كبيرة جدا من الصواريخ ومن الطائرات. لكن الكيان عندما نشأ في هذه المنطقة لم ينشأ لأن اليهود كان لهم اليد العليا في العالم، بالعكس كان اليهود مضطهدون، كان اليهود مضطهدين في العالم لا سيما في أوروبا، وكانوا يعانون. وهنا ربما يجدر الرجوع إلى دكتور عبد الوهاب المسيري رحمة الله عليه، واللي كان يتناول قضية أن واحدة من الإشكاليات الأساسية التي يواجهها العقل العربي إشكالية تصنيف إسرائيل. ففي العقل العربي أن إسرائيل تتحكم بالغرب، بينما في تحليل الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمة الله عليه يقول أن اليهود عبر مئات السنين وربما أكثر كانوا عبارة عن مجموعة وظيفية يتم استخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية محددة للدول الغربية، وعندما فقدوا دورهم الوظيفي في الدول الغربية أوجد لهم الغرب دور وظيفي جديد في هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا في المنطقة الفاصلة بين آسيا وأفريقيا، وهي في قلب العالم العربي وقلب العالم الإسلامي. فهي عندما أتي بها هنا، أتي بهذا الكيان هنا أتي به لكي يؤدي وظيفة معينة، هناك غرض من إيجاده، فهو ليس جزءا متجانسا مع محيط هذه المنطقة، وليس لبنة طبيعية نشأت في هذه المنطقة، إنما كان يراد استعمال وتوظيف هذا الكيان لاستمرار النفوذ الغربي بأشكال متعددة، واستمرار تدخل الغرب في المنطقة وصياغة المنطقة والهيمنة على المنطقة بذريعة وجود هذا الكيان، حماية هذا الكيان، حق هذا الكيان بالوجود، وما يوجد من ربط بالعهد القديم والعهد الجديد ومشاكل على كل. فإذا هذا الكيان لديه وظيفة، وأنا أظن كانت مواقف الكيان أنه عندما تلقى الضربة في 7 أكتوبر أنه كان موقفه أنه أين الغرب وكيف لباه الغرب، على اعتبار أنهم يدركون تماما أنهم يؤدون وظيفة لصالح هذا الغرب في هذه المنطقة، وأنه لولا وجود هذا الكيان لكان على الغرب أن يعتمد أساليب أخرى وأن يتكلف تكاليف أكبر بكثير لحماية مصالحه وتأمين شبكة مصالحه. فهذا بالنسبة لهذا الكيان، يعني أما بالنسبة لإيران، إيران طبعا موضوعها مختلف عن هذا الكيان، لأن وجود الإيرانيين ووجود سواء كقومية تاريخية أو كدولة موجودة في العالم، يعني لها امتداد تاريخي لم ينقطع، حتى في ظل وجود الدولة الإسلامية كانت الدولة الصفوية موجودة. لكن عندما نتحدث عن إيران حاليا فإننا نتحدث عن دولة الملالي، ودولة الملالي لم تنشأ في ظل غياب الهيمنة الغربية عن هذه المنطقة، بل بالعكس في ظل ذروة الهيمنة الغربية على هذه المنطقة. بل إن الخميني نفسه ثورة الكاسيتات التي أطلقها كانت من فرنسا، وعندما رجع إلى إيران رجع من فرنسا. وعندما نتحدث عن السياق الذي نشأت به دولة الملالي عام 1979، فنشأت في سياق كان متعلقاً بوجود تدخل روسي أو تدخل الاتحاد السوفيتي سابقاً في أفغانستان، وكانت أحد أهم الأهداف لإيجاد أو لإنجاح دولة الملالي هو إيجاد سد ديني منيع للحيلولة دون وصول الشيوعيين الاتحاد السوفيتي بعد احتلال أفغانستان إلى المياه الدافئة في منطقة الخليج. وهذا الكيان أو هذا النظام الذي وجد في إيران يدرك تماما طبيعة الهيمنة الغربية، ويدرك تماما أن تحقيق مصالحه لا تكون بالاصطدام بالغرب، إنما تكون بتلبية مطامع ومطامح الغرب، لكن بنفس الوقت فيما يمكن أن يلبي مصالحه ومطامحه هو. فهنا يعني جاءت قصة اعتماد إيران كأساس في خدمة المصالح الأمريكية للتخلص من طالبان في أفغانستان ومن نظام صدام حسين في العراق، وكذلك من غض النظر عن التدخل الإيراني في سوريا لصالح نظام الأسد، في حين أن عناية الولايات المتحدة الأمريكية الأمنية والعسكرية كانت مركزة تماما على الحركات الإسلامية المسلحة، وتحديدا على منظمة الدولة الإسلامية في العراق والشام. فإذا نتحدث هنا عن سياق للأحداث وعن نشأة لهذه الأنظمة وعن علاقات فيما بين الكيان الصهيوني وبين النظام الإيراني، وكذلك علاقة كل واحد من هذه الكيانات بالولايات المتحدة الأمريكية. في هذا السياق نستطيع أن نفهم مثلا يعني لوجود هذا الفهم لهذه العلاقة ولهذه الارتباطات بين كل من هذه الكيانات أو هذه الأنظمة بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن كل منهما يقوم بإعلام الولايات المتحدة الأمريكية بخططه وبما يريد القيام به، ويحاول أن يوسع قدر الإمكان دائرة حركته فيما يحقق مصالحه ضمن سقف ما تسمح به الولايات المتحدة الأمريكية. وهكذا هو الجاري الآن في هذه المنطقة منذ عقود طويلة، وتبلور أكثر فأكثر عندما حصل هجوم 17، وما تعلق به من عدم توسيع رقعة أسرع رغم وجود حاجة مثلا عند الكيان لتوسيع هذه الحالة لكي يستعيد الرهبة والهيبة وقدرته على الردع، لكنه بنفس الوقت هو بحاجة للدعم الغربي القوي والواسع لكي يتمكن من ذلك. يعني أنا هذا ربما بعض ما ورد في ذهني أو أهم ما ورد في ذهني، وهو متمم لما قيل بتقديري إلى حد كبير أكثر بكثير مما أنه يعترض عليه. هل هناك أي إضافات أخرى لهذه النقاط؟ تفضل أخي هاب.
لا أنا كنت بقول الكلام معقول، جزاك الله خير.
تمام، الله يكرمك يا رب. أخي أبو مصطفى،
الله يبارك فيك. يعني أبو لا والله اللي تفضلت فيه يعني مش فقط متمم، يعني ركن من مهم من عناصر الفهم، يعني جليت الصورة، وتقديري يعني هي تعرف المشكلة أبو بلال أحيانا إنه الواحد يجي يقرأ الأحداث وهو مزود برأي مسبق. يعني إذا أنا بدي أفهم العلاقة الأمريكية الإيرانية بصيرش أفهمها إذا عندي رأي مسبق إنه يعني إيران دولة مستقلة، ودولة تنازع أمريكا، ودولة صادقة في وصف أنه أمريكا الشيطان الأكبر، وفي صراع حقيقي بين أمريكا وإيران. إذن طب ليش بدك تيجي تقرأ الأحداث؟ خلص، يعني وهي هاي المشكلة بشكل عام. يعني الخلافات بالآراء يعني هي خلافات تتعلق بمنهجية البحث، يعني بزاوية النظر، بمنطلقات البحث، خلينا أقول، لأنه ما بصير الإنسان يفهم الأمور كما يرغب وكما يريد. فلا، اللي تفضلت فيه بارك الله فيك، يعني كلام بمكانه وأوضح الصورة يعني لدرجة كبيرة. بوركتم.
يعني هو ممكن ملاحظة مسألة، أنه هناك من قال سابقا أن مفاعيل الحرب العالمية الثانية انتهت، مفاعيلها وتداعياتها انتهت مع سقوط جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفيتي، ولكننا ما زلنا نعيش مع مفاعيل الحرب العالمية الأولى. لأنه بالحرب العالمية الأولى تمت محاولة على الأقل جادة جدا لتصفية كثير من الصراعات والقضايا المتعلقة بما سمي في حينها المسألة الشرقية. ففي ذلك الوقت الدول الأوروبية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا وروسيا والنمسا كانت تسعى لتوسيع نفوذها وسيطرتها على مخلفات الدولة العثمانية. كانوا أدركوا أن الدولة العثمانية، أو أدركوا أن موت الدولة العثمانية تحصيل حاصل، وأنها بحاجة إلى قرار سياسي غربي أوروبي بريطاني تحديدا أكثر من شيء آخر. وبالتالي كيف بدنا نتعامل مع موضوع الممرات البحرية في المنطقة، كيف بدنا نتعامل مع الثروات الموجودة في المنطقة، مع الكيانات الموجودة في المنطقة، مع طبيعة العلاقات بين الشعوب والأمم الموجودة في المنطقة، موضوع الأقليات الموجودين في المنطقة. ومن هنا نتجت مجموعة من الاتفاقيات والوعود مثل سايكس بيكو، مثل وعد بلفور وغيرها، اللي بتحاول تعيد صياغة المنطقة كلها على اعتبارات معينة. هذه الاعتبارات أخذت نسقين. النسق الأول بتقديري هو نسق أنه الدولة الجديدة التي تقام في المنطقة ستقام على أساس الدولة القومية الحديثة اللي هي النيشن ستيت يعني، لكن في نفس الوقت عندما تقام هذه الدولة لن تقام بدون وظيفة محددة لكل منها. يعني تركيا لديها وظيفة، سوريا لديها وظيفة، الأردن لديه وظيفة، الحجاز أو السعودية لديها وظيفة، حتى الكيان في إسرائيل لديه وظيفة. طبعا كل أحد وظيفته مغايرة، لكن لاحظ مثلا ما قيل، وهذا ربما لافت للنظر فيما يتعلق بالموقف الأردني الأخير عندما انطلقت الطائرات والصواريخ من إيران باتجاه فلسطين المحتلة، فقام النظام الأردني وتباهى بأنه قام بما يتوجب عليه من مسؤولية في حماية الأردن بإسقاط الطائرات والمسيرات والصواريخ التي تنتهك أجواء الأردن. فكان التعليق الأمثل بهذا الصدد تحديدا أنه حقيقة وظيفة الأردن منذ أن نشأ هو حماية الكيان، وبالتالي ما قام به لم يكن حاجة استثنائية أو عملية جديدة، لم تكن بدعة خارجة عن الإطار المألوف، بل بالعكس ما حصل في التاريخ من بعض العمليات التي قام بها الجيش الأردني أو بعض الضباط في الجيش الأردني ضد الكيان كانت هي الاستثناء، وكانت يعني قد أتت خارج السياق وخارج الوظيفة أو المهمة أو الدور المرسوم لهذا الكيان. فللأسف الشديد هذا واقع المنطقة، وهو واقع تصفية ميراث الدولة العثمانية، وما يستجد فيه للأسف الشديد جدا ليس تغيرات لصالح الأمة على الصعيد السياسي والاقتصادي، إنما على صعيد تبدل في موازين القوى الدولية. يعني كان عندنا مثلا بريطانيا، صار في عندنا أمريكا، كان عندنا في اتحاد سوفيتي سابقا، الآن مثلا بدأت تظهر الصين، وهكذا دواليك. فنحن لا نعيش في حالة لنا كشعوب وكأمم وكدول في هذه المنطقة دور فاعل في تشكيل أطرنا أو توجهاتنا السياسية. يعني هذا ما أحببت أن أضيفه فقط لإتمام هذه المساحة. تفضل أخي مصطفى.
تعرف يمكن في جزئية أو ذكرها الدكتور إيهاب أظن لها علاقة بالنقطة الأخيرة اللي تفضلت وذكرتها، يعني مسألة أنه العميل وشو العميل. وأحياناً يعني شوف بلاقي في بعض الأشياء، صحيح هو لازم الواحد يعني يدقق بالفهم يعني، بس أحياناً شوف الصورة العامة، الصورة العامة بتلاقيها بتعطيك جواب. يعني أنت لما تلاقي أنه إحنا، يعني هاي النقطة اللي ذكرتها أبو بلال، يا عمي ما حدا فلتان، يعني الصورة العامة لوضعنا، يعني خد أنت أحداث غزة بس، يعني بدناش نرجع لورا أحداث سوريا ولا السودان ولا ليبيا ولا غزة، شو في شو من قبل الدول بحكي، شو في عمل لقيته خرج عن الإرادة الغربية. الصورة العامة لأوضاعنا إحنا كمسلمين بمصر بلبنان بسوريا بغيره، هلأ صدفة أبداً يعني إنه إحنا وضعنا يعني وضع بائس، وضع بالمرة. طب اطلع على قضايانا بليبيا، يعني بسوريا بلبنان، مين حتى الآن بموضوع غزة الآن، ما هو عم بيلومه أمريكا أنه وسيط ومش نزيه وكذا، يعني ممن تنتظر الحلول؟ يعني هاي نقطة يعني جديرة بالنظر، أنه يا عمي اللي هاي الشعارات اللي إحنا بنسمعها، شعارات المعاداة اللي كان النظام السوري يعني قديش لعقود يقول لك الإمبريالية والمش عارف إيش، وآخر شيء نفسه حافظ الأسد بيقول لك، يعني بذكرها هاي على سبيل يعني إنه قديش سوريا لها مكانة، إنه كان ماشي وجيمس بيكر، جيمس بيكر قال له وقتها كان وزير خارجية الأمريكي، فقال له يعني لولا سوريا لما كان هناك مؤتمر مدريد، إنه هاي على مكانة سوريا يعني. وهذا الوضع بالجولان وقديش استمرت الأمور يعني هادي أوى، بتيجي للبنان انه يعني حزب الله وهاي، وانه شو العلاقة مع اسرائيل، وانه هذا كيان غاصب ومحتل، لما الامريكان بدهم خلص يمشي الترسيم البحري فمشي طبيعيا يعني. فالامور مش يعني انه والله، يعني هاي التفصيلات الجزئية اللي ممكن احنا نيجي نتجادل فيها، انه لا هون ما قبل وهون قبل وكذا، يعني ايه على فرض انه هاي وجودها، لكن بالمشهد العام لا تغير، فعلا لا تغير ولا يعول عليها. يعني دول فعلا يعني دول تؤدي وظائف معينة يعني، وخير دليل على ذلك الحصاد اللي احنا عايشينه وشايفينه. بارك الله فيكم.
تمام، الله يجزيكم الخير. طيب انا أظن أنه استكملنا الموضوع اللي طرحناه اليوم حول العلاقة بين إيران والكيان. لا أدري إذا كان هناك أي إضافات أخرى تودون ذكرها أم أن ننهي لهذه الجلسة.
كلام وصل بنتاعي يعني البحث معقول.
تمام يا سيدي، الله يكرمك ويجزيك خيرا إن شاء الله. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.